بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها ولا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ معولا فوضعه في بطنها فقتلها فاتكأ عليها وقتلها. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
ألا أشهد فإنك
ألا فاشهدوا أن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه الله مسيح جنات: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبدل دينه فاقتلوه. وعنه رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها فلا تنتهي، فلما كانت ذات ليلة أخذ المعول واتكأ عليها في بطنها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر.
ألا اشهدوا
فإن دمها هدر. رواه أبو داود ورواه ثقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. هذا الحديث فيه دليل على قتل من بدل دينه. سبق الكلام على الحديث السابق على في قصة الرجل الذي أسلم ثم تهود، قال معاذ: وكان قد زار أبا موسى لا أجلس حتى يقتل، أمر بها موسى فقتل. وفي رواية أبي داود أنه استتيب قبل ذلك، وأن هذا الدليل على وجوب قتل المرتد وهو مجمع عليه، إلا أن العلماء اختلفوا في وجوب استتابته قبل قتله، فذهب الجمهور للوجوب رواية أبي داود هذه وكان قد استتيب قبل ذلك، وذهب أهل الظاهر وجماعة لعدم الوجوب، وهذا هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، ولكن الأفضل الدعوة، دعوتهم المرتد إلى التوبة قبل القتال، لعل الله قبل قتله، لعل الله أن يهديه. وكذلك أيضا المقاتلون يدعون قبل ذلك من باب الاستحباب جمعا بين النصوص، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي لما بعثه إلى خيبر أن يدعوهم إلى الإسلام، وكانت الدعوة بلغتهم، فكان هذا باب الاستحباب، وكما أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم إلى التوحيد، فيحمل هذا على الاستحباب لا على الوجوب. وهذا الحديث وحديث ابن عباس فيه دين على وجوب قتل من بدل دينه، وهو عام للرجل والمرأة، أما الرجل فهو إجماع، وأما المرأة فهو قول الجمهور وهو الصواب، لأن كلمة من صيغ العموم، من بدل دينه فاقتلوه، تشمل الذكور والإناث. ويدل على ذلك أيضا حديث ابن عباس الآخر الذي أخرجه ابن المنذر قال تقتل المرأة المرتدة، والحديث الآخر أيضا أن أبا بكر قتل امرأة مرتدة في خلافته والصحابة متوافرون، على أخرجه الدارقطني أيضا ولم ينكر عليه أحد، هو حديث حسن. ووقع في حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن الأمر بدعاء المرتد والمرتد إلى الإسلام، قال: فإن عاد وإلا ضربت عنقه. هو حديث حسن. فالذكر الرجل قتله إجماع، وأما المرأة فالجمهور ذهبوا إلى قتلها وهو الصحيح. فذهب أبو حنيفة رحمه الله وثوري وأهل الكوفة إلى أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وإنما تحبس ولا تقتل، استدلوا بقول ابن عباس الموقوف عليه: لا يقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام. قالوا: لأنه قد ورد أن عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة في السبي وقال ما كانت هذه لتقاتل. فرواه الإمام أحمد وأبو داود. وأجاب الجمهور بأن النهي إنما هو عن قتل الكافر الأصلية، قتل الكافر حينما يقاتل المسلمون الكفار ويكون معهم نساء فلا تقتل النساء إلا إذا شاركت المرأة في القتال تقتل، إذا شاركت وحملت السلاح تقتل وإلا فلا تقتل. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في السبي قال ما كان هذه لتقاتل، فإنه معلل بتركها المقاتلة، فيكون النهي مخصوصا بما فيه من العلة، وأن لما كانت لا تقاتل فلا تقتل، أما المرتدة فإنها تقتل. وفرق بين المرأة الكافرة المرتدة وبين الأصلية، وبين الكافرة الأصلية وبين المرتدة. الكافرة الأصلية لا تقتل إلا إذا قاتلت، والكافرة المرتدة تقتل على كل حال، أخذ بعموم الحديث. والحديث الذي بعد هذا حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أمه ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات يوم لما كان ذات ليلة أخذ المعول أو المغول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أشهدوا فإن دمها هدر، رواه أبو داود ورواته ثقات. ومعنى هدر يعني ضائع لدية لها. المعول يقال معول ضبط بكسر الميم وعين مهملة، وضبط أيضا بكسر الميم وغير معجمة، يقال معول ومغول، هو سيف قصير. المعول أو المغول سيف قصير يخفيه صاحبه في ثيابه ويغتال به من يريد قتله، قال معول وقال مغول، سيف قصير يخفيه الرجل في ثيابه ويغتال به من يريد قتله. وبعضهم يجعله في داخل العصا التي يتكي عليها، فإذا أراده جذبه من العصا، ولهذا سمى مغولا. وهذا الحديث دليل على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ويهدر دمه، أنه لا دية له ولا أحد يطالب بدمه. فإن كان مسلما قبل أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم كان سبه للنبي صلى الله عليه وسلم ردة فيقتل، فيقتل لردته. وإن كان معاهدا ذميا معاهدا من أهل الكتاب لم يكن مسلم فإنه يقتل إلا أن يسلم. إذا كان مسلما قبل أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم سبه قتل لردته. وإن كان معاهدا يعني ذمي بينه وبين المسلم عهد ودخل البلاد بعهد وأمان رحمك الله فإنه يقتل إلا إذا أسلم، إلا إذا أسلم فإنه يحقر له ترغيبا لغيره في الإسلام. وهل يستتاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يستتاب؟ فقيل لا يستتاب، وهذا هو الأرجح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ألف مثل مؤلف في هذا سمى الصالب المسلول على شاتم الرسول، هذا مصاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو تكررت ردته، وكذلك الساحر فهؤلاء يقتلون بلا استتابة لغرض كفرهم. الساب الشاتم من سب الله وسب الرسول وسب دين الإسلام هذا يقتل بلا استتابة، وكذلك أيضا من استهزأ بالله بكتابه وبرسوله كذلك أو بدينه يقتل بلا استتابة، وكذلك أيضا الساحر يقتل بلا استتابة، وكذلك من تكررت ردته فلا يقتلون على الصحيح بدون استتابة حتى لا يتبع الناس على هذا الكفر الغليظ. وليس ولا يقال في هذا جهل، ما يقال إن هذا جهل، لأن هذا ما مثل هذا لا يجهل، فلا يقال إن من سب النبي جاهل، لأن هذا معلوم الدين بالضرورة. الجهل يكون في غير هذا، الجهل كان يكون في المسائل دقيقة خفية لمثل الجهل هذا، كان يكون جاهل لا يعرف مثلا لما يفعله من الشرك عند القبور أو ما أشبه ذلك نظرا لجهله وعدم وجود ما يبلغه. أما السب هذا معروف لا يعلق في أحد، من سب الله سب الرسول فهذا ليس في ذلك جهل بل يقتل. وكذلك هذا بالنسبة لهذا الكفر الغليظ للسب والاستهزاء والسحر ومن تكررت جدته. وبعد هذا الكفر الغليظ فإنه يستتاب، وذهب بعض العلماء إلى أنه يستتاب حتى في هذه الأمور، حتى في السب إذا سب الله أو يستتاب فإن تروا إلا قتل. وذهب الأحناف إلى أن المعاهد يعزر ولا يقتل، قالوا إذا كان معاهد دخل بلاد العهد ذمي فإنه يعزر السجن والضرب والحبس ولا يقتل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهود حين قالوا السام عليك، كان أمر عليه وقال السام عليك فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا لكن لو كان هذا من مسلم لكان ردة، ولأن ما هم عليه اليهود من الكفر أشد من السب، هكذا ذهب الأحناف، ولكن هذا ليس بظاهر. صار القول الأول أنه يقتل مطلقا سواء كان مسلما قبل ذلك أو معاهدا، إلا إذا كان غير مسلم ثم أسلم بعد ذلك ترغيبا له ترغيبا لغيره في الإسلام.
أحسن الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. الحديث دليل على وجوب قتل من بدل دينه كما تقدم، وهو عام للرجل والمرأة، والأول إجماع وفي الثاني خلاف. ذهب الجمهور إلى أنها تقتل، إلى أنه تقتل المرأة المرتدة، لأن كلمة من هنا تعم الذكر والأنثى، يعني كلمة من
من قتل من بدل دينه، من صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى. نعم،
لأن كلمة من هنا تعم الذكر والأنثى، ولأنه أخرج ابن المنذر عن ابن عباس الراوي الحديث أنه قال: تقتل المرأة المرتدة. ولما أخرجه هو والدارقطني أن أبا بكر قتل امرأة مرتدة في خلافته، والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه أحد، وهو حديث حسن. وأخرج أيضا حديثا مرفوعا في قتل المرأة ولكنه حديث ضعيف. وقد وقع في حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أنه قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعوها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. وإسناده حسن، وهو نص في محل النزاع. وذهب الحنفية إلى أنها لا تقتل المرأة إذا ارتدت، قالوا: لأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة وقال: ما كانت هذه لتقاتل. رواه أحمد. وأجاب الجمهور بأن النهي إنما هو عن قتل المرأة الكافرة الأصلية كما وقع في سياق قصة النهي، فيكون النهي مخصوصا بما فهم من العلة، وهو لما كانت لا تقاتل، فالنهي عن قتلها إنما هو لتركها المقاتلة، فكان ذلك في دين الكفار الأصليين المتحذبين للقتال. وبقي عموم قوله: من بدل دينه فاقتلوه، سالما عن المعارض، وأيدته الأدلة التي سلفت. واعلم أن ظاهر الحديث إطلاق التبديل، فيشمل من كان نصرانيا ثم تهود والعكس، وكذا غيره من الأديان الكفرية. وإلى هذا ذهبت الشافعية، وسواء كان من الأديان التي تقررت بالجزية أم لا لإطلاق هذا اللفظ. وخالفت الحنفية في ذلك وقالوا: ليس المراد إلا تبديل الكفر بعد الإسلام. قالوا: وإطلاق الحديث متروك اتفاقا في حق الكافر إذا أسلم، مع تناول الإطلاق وبأن الكفر ملة واحدة، فالمراد من بدل دين الإسلام بدين آخر، فإنه قد أخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه، فصرح بدين الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها، فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة أخذ المعول بكسر الميم وعين مهملة وفتح الواو الحديدة ينقر بها الجبال فجعله في بطنها واتكأ عليه فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألاشهد أن دمها هدر؟ رواه أبو داود ورواته ثقات. الحديث دليل على أنه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ويهدر دمه، فإن كان مسلما كان سبه له صلى الله عليه وسلم ردة فيقتل. قال ابن بطال: من غير استتابة. وقال ونقل ابن المنذر عن الأوزاعي والليث أنه يستتاب، وإن كان من أهل العهد فإنه يقتل إلا أن يسلم. ونقل ابن المنذر عن الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقتل أيضا من غير استتابة، وعن الحنفية أنه يعزر المعاهد ولا يقتل. واحتج الطحاوي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهود الذين قالوا: السام عليك، ولو كان هذا من مسلم لكان ردة، ولأن ما هم عليه من الكفر أشد من السب. قلت: يؤيده أن كفرهم به صلى الله عليه وسلم معناه أنه كذاب، وأي سب أفحش من هذا، وقد أقر عليه إلا أن يقال إن هذا النص في حديث الأمة يقاس عليه أهل الذمة. وأما القول بأن دماءهم
إلا أن يقال إيش؟
إلا أن يقال إن هذا النص في حديث الأمة فيقاس عليه
أو حديث الأمة
أو في حديث
الأمة يعني.
إلا أن يقال إن هذا النص يقال في حديث الأمة يقاس عليه أهل الذمة، أحسن الله إليك. وأما القول بأن دماءهم إنما حقنت بالعهد وليس في العهد أنهم لا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سبه منهم انتقض عهده فيصير كافرا بلا عهد فيهدر دمه، فقد يجاب عنه أن عهدهم تضمن إقرارهم على تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم سب، إلا أن يقال يخص من بين غيره من السب والله أعلم.
ويعيد العموم حيث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه الفارق للجماعة. تارك لدينه الفارق هو المرتد قال عام يشمل العرب والرجل الجنس الجنس. لا يحل دم امرئ مسلم يشمل الذكر والأنثى إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه الفارق للجماعة. البخاري الصحيح هذا أيضا كذلك حجة للجمهور ورد في رد على الأحلاف. التارك لدينه فارق الجماعة مطلقة ذكرنا وإنثى يقتل، والمراد التارك لدينه يعني المرتد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فيقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي وصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه ودعا واستسقى واستقبل القبلة. حدثنا ابن الشرح وسليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله رحمه الله: جماع وأبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. ضبط جماع وأبواب صلاة الاستسقاء ضم الجيم وتشديد الميم، أي يقال جماع الناس اختلاطهم، وتفريعها يعني تفريع أبواب صلاة الاستسقاء. تفريع أبواب صلاة الاستسقاء الفرع ما يتفرع عن الأصل، يقال فرعت من هذا الأصل مسائل فتفرعت إلى استخرجت فخرجت، والمراد هذا مجموع أبواب الاستسقاء وما يتفرع عنها من المسائل من تحويل الرداء والخطبة ورفع اليدين في الدعاء بآية مخصوصة. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين، سهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. والحديث في مشروعية صلاة الاستسقاء عند حصول الجدب والقحط، وفي مشروعية الصلاة في الصحراء لقول خرج بالناس في الصحراء قريبة من البلد، وأن السنة في صلاة الاستسقاء وكصلاة العيد، وكذلك صلاة العيد تكون في صحراء قريبة من البلد ولا تكون في الجوامع إلا لحاجة كالمطر، إذا وجد مطر فلا بأس. وكذلك مكة فإنه يصلى في المسجد الحرام لسعة المسجد الحرام وضيق مخارجها، مكة ضيقة بسبب الجبال والمسجد الحرام واسع والمخارج ضيقة، وكذلك أيضا القرب من الكعبة. أما ما عدا ذلك من البلدان فإن السنة تكون صلاة الاستسقاء وصلاة العيد في البلد في الصحراء قريبة، حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو وصلاته بألف صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الاستسقاء والعيد خارج مسجده في الصحراء قريبة من البلد، ولهذا قال خرج بالناس يصلي وصلى بهم ركعتين، فيه مشروعية صلاة ركعتين للاستسقاء. وفيه قول جهر في القراءة فيه مشروعية الجهر بالقراءة، وأن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة في صلاة العيد. وحول رداءه في مشروعية تحويل الرداء، وذلك تفاؤلا بتغيير الحال، كما غير رداءه وذلك بأن يجعل ما على الأيمن على الأيسر، ما على الكتف الأيمن على الأيسر، وما على الكتف الأيسر على الأيمن، وهذا فيه تفاؤل بتحويل الحال وتغيير الحال من الجدب إلى الخصب. ورفع يديه في مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء والدعاء، في مشروعية الدعاء ورفع اليدين واستقبال القبلة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ثلاث أحوال، الحالة الأولى وهي أكملها أن يخرج به إلى المصلى ويصلي ركعتين ويخطب خطبة، وسواء كانت الخطبة قبل الصلاة أو بعدها، جمع يدل على هذا وهذا كما سيأتي في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما خطب قبل الصلاة وربما صلى ثم خطب، هذا أكملها الصلاة يصلي ركعتين ويخطب. الحالة الثانية التي ورد عنها الاستسقاء في خطبة الجمعة، يستسقي في خطبة الجمعة. الحالة الثالثة أن يستسقي بدون صلاة، كما ثبت عنه الرسول أنه استسقى عند احتال الزيت رفع إليه ودعا. والاستسقاء سنة وليس بواجب، ففيه دليل على استحباب ركعتين في صلاة الاستسقاء. وذهب الأحناف إلى أنه لا تسن الاستسقاء صلاة، بل يستسقي بالدعاء بلا صلاة. وخلفه جماهير العلماء قالوا المشروع صلاة ودعاء، هذا هو الأفضل. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة، واختلفوا هل تسن له الصلاة أم لا، فقال أبو حنيفة لا تسن له الصلاة بل يستسقي بالدعاء بلا صلاة. وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم تسن الصلاة، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة. وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها الصلاة، واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للاستسقاء ركعتين. وأما الحديث التي فيه ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على لسان الراوي، وبعضها كان في الخطبة للجمعة ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفي بها، ولو نصلي أصلا كان هذا بيان لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة ولا خلاف في جوازه، وتكون الحديث المسلم مقدمة للصلاة مقدمة عليها لأنها زيرة علم ولا معارضة بينها. هذا كلام النووي رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا ابن الشرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. قال سليمان بن داود واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب وقرأ فيهما زاد ابن الصرح يريد الجهر.
نعم. قول محمد بن مسلم هو ابن شهاب الزهري وقوله خرج يوم يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل في مشروع التحويل الظهر حول الناس ظهره يعني يستقبل القبلة يعني الإمام يستقبل القبلة ويحول ظهره إلى الناس وفي مشروع تحويل الرداء وهذا التفاعل وتحويل الرداء معناه يجعل ما على الكتف الأيمن على الكتف الأيسر ويجعل ما على الكتف الأيسر على الكتف الأيمن التفاعل بتغيير الحال. وفي أن الخطبة في جواز أن تكون الخطبة قبل الصلاة يقول ثم صلى فحول إلى الناس رداءه إلى الناس ظهره يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ثم للترتيب والتراخي ففي هذا الحديث دليل على أنه خطب قبل الصلاة ثم صلى والأمر في هذا واسع ولكن العمل الآن على تقديم الصلاة على الخطبة قياسا على صلاة العيد ولو خطب قبل الصلاة فلا حرج لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث لأن الحديث صريح في أن الصلاة بعد الخطبة قال ثم صلى خرج يوم يستسقي فحول رداء يدعو واستقبل القبلة ثم صلى وثم الترتيب والتراخي. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في كتاب عمرو بن الحارث يعني الحمصي عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله.
نعم هذا هو الحديث السابق بإسناده وفي قال وحول الرداء فجعل عطافه الأيمن على عاتق الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتق الأيمن ثم دعا الله. العطاف الرداء وإنما أضاف العطاء إلى الرداء لأنه أراد أحد شقه العطاف وسمي الرداء عطافا للوقوع على العاطفين وهما الجانبان للوقوع على العاطفين وهما الجانبان. نعم. وهذا الحديث كما هو يسأل الحديث السابق ففيه ما فيه من الأحكام. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة لها سوداء خميصة له سوداء استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه.
نعم. حديث رواه الإمام أحمد قال الحاكم على شرط مسلم قوله استسقى وعليه خميصة له سوداء خميصة قماش كساء أسود مربع يعني نوع من القماش أسود مربع له علامات في طرفيه من صوف وقول سوداء صفة الخميصة يعني كساء قماش أسود وقيل هو ثوب خز يعني أو صوف معلم وقال بعضهم لا تسمى خميصة إلا إذا كانت سوداء معلمة. لما ثقلت عليه هذه الخميصة عصرت عليه قلبها قلبها ومعنى أنه لم يجعل أسفلها علىها بل جعلها على كتف الأيمن على عاتق الأيسر. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله
هذه مشروعية الاستسقاء ومشروعية قلب الرداء تفاؤلا بتغيير الحال. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى.
هذا الحديث اللي بعدها بعد الباب اللي بعد هذا عندك تقديم وتأخير انتهي هذا حدث النفيلي حديث عبد الله مسلم هذا في الباب الذي بعد هذا
باب في أي وقت يحول رداءه.
بس هذا حديث النفيلي
عثمان النفيلي جعله في الباب الذي بعد عندي
تقديم وتأخير النفيلي.
حسن عليك. حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن
نحوه الآن هذا الضمير يعود إلى الحديث السابق هذا أيضا هنا. نعم.
حسن الله عليك. حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عتبة قال عثمان بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى زاد عثمان فرقي على المنبر ثم اتفقا فلم يخطب خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلى في العيد. قال أبو داود والإخبار للنفيلي والصواب ابن عتبة.
هذا الحديث خرج الترمذي والنسائي وابن ماجه وقولها حدثنا النفيلي وعثمان شوف نحوه يعني أي رواية عثمان نحو رواية النفيلي رواية عثمان نحو رواية النفيلي مثل قولها المعنى واحد. قال عثمان بن أبي شيبة عقبة وقال الآخر عتبة النفيلي قال الوليد بن عتبة وعثمان قال الوليد بن عقبة يعني اختلف. قال عثمان عقبة كان أمير المدينة قال أرسلني الوليد بن عتبة أو الوليد بن عقبة على اختلاف. قال عثمان وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أرسله أمير المدينة إلى ابن عباس يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى متبذلا يعني لابسا ثياب البذلة تاركا لثياب الزينة تواضع لله عز وجل. في صلاة الاستسقاء يشرع يعني أن يكون لابسا ثياب البذلة الثياب العادية بخلاف صلاة العيد فإن مشروع لبس الثياب الجميلة. صلاة العيد المشروع أن يلبس الثياب الجميلة من يوم العيد. أما صلاة الاستسقاء فلا يشرع ثياب أن يلبس الثياب الجميلة للاستسقاء وإنما يلبس الثياب العادية ثياب البذلة. ولهذا قال متبذلا يعني لابسا ثياب البذلة تاركا لثياب الزينة تواضعا لله عز وجل. والتبذل والابتذال ترك التزين والتهيئ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. ومتضرعا يعني مظهرا للضراعة ويتذلل عند طلب الحاجة فهو لبس ثياب البذلة وأظهر التضرع لله عز وجل. ولهذا قال متواضعا قال حتى أتى يصلي يعني حتى لو صلى. سأل عثمان فرقي المنبر سج به على أنه لا بأس بوضع منبر في صلاة الاستسقاء يرقى عليه الخطيب فرقي المنبر فلم قال فلم يخطب خطبكم أو خطبكم أو خطبتكم هذا، يعني النفي متوجه إلى الخطبة المماثلة، وليس المراد أنه لم يخطب بل خطب، لكن يعني خطب خطبة ليست كخطبتكم يعني اللي تطيلون فيها، وإنما اقتصر على الدعاء والتضرع والتكبير. قال لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال ثم صلى ركعتين دليل على أن الصلاة بعد الخطبة هنا كما يصلي في العيد، وفي دليل على أنه خطب خطبة واحدة، وهذا هو المعروف أن صلاة الاستسقاء خطبة واحدة ليس خطبتان. قالوا كما يصلي العيد، احتج به الشافعي وجماعة على مشروعية التكبير في صلاة الاستسقاء كتكبير العيد. قال وتأول بعضهم بأن المراد كصلاة العيد في عدد الركعة والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة، لكن الحديث على أنها بعد، نعم الحديث على أن الخطبة الصلاة بعد الخطبة، ولهذا العلماء ألحقوا بالصلاة الاستسقاء بالعيد في التكبير في تكبيرة الزوائد، كبر أربع تكبيرات في الأولى وفي الثانية خمس تكبيرات على الخلاف الذي مرنا، لكن هذا هو قول الجمهور أنه في التكبيرة الأولى سبع وفي الثانية خمس. نعم.
بعدها سمك حدثنا القعنبي بعدها الباب الآخر
حديث باب ثيم بعد حديث عبد الله بن مسلم.
أحسن الله لك. باب في أي وقت يحول رداءه. حدثنا عبد
إذا استسقى، باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى.
أحسن الله لك. أحسن الله لك. قال أفضل عنك باب في أي وقت يحول رداءه إلى استسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو واستقبل القبلة ثم حول رداءه.
نعم. هذا الحديث فيه استحباب القبلة للدعاء وتحويل الرداء تفاؤلا بتغيير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب، وفي مشروعية الخروج إلى المصلى الاستسقاء، وأن تصلى في صحراء، الأفضل تصلى في صحراء لا في الجامع إلا من عذر كالمطر ونحوه، خرج المصلى الاستسقي. وفيه أن مشروعية استقبال القبلة عند الدعاء وتحويل الرداء. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.
نعم. وفيه تحويل الرداء استقبل القبلة، وفي رد على أبي حنيفة
الحمد لله
عليكم الله رحمك الله
عليكم الله
الذي يرى أنه لا يستحب تحويل الرداء، الحديث رد عليه مشروع يستحب تحويل الرداء واستقبال القبلة عند الدعاء.
باب رفع اليدين في الاستسقاء. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك وعمر بن مالك عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه.
نعم. هذه الترجمة لرفع اليدين للاستسقاء. قول عمير بالتصريف مولى بني أبي اللحم اسم رجل من قدماء الصحابة، سمي بذلك لامتناعه من أكل اللحم، سمي أبي اللحم لامتناعه من أكل اللحم أو لامتناعه من أكل اللحم ما ذبح على النصب في الجاهلية، فاسمه عبد الله. قوله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، هذا موضع هذا بالمدينة من الحرة، سمي أحجار البلاد لسواد أحجارها كأنها طليت بالزيت، والزورة موضع بالمدينة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا استسقى من دون صلاة، من دون خطوة الجمعة، هذا لو استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزورة قائما يدعو يستسقي رافع يديه قبل وجهه لا يوجد في رأسه. فالاستسقاء على هذه الأحوال الثلاثة: الحالة الأولى أن يستسقي بدون الصلاة وفي غير خطوة الجمعة كما في هذا الحديث، استسقى عند احتياج الزيت. الحالة الثانية أن يستسقي في خطوة الجمعة. الحالة الثالثة أن يعيد الناس يوما ويأخذ بهم إلى مصلى الصحراء ويصلي ركعتين ويخطب. وفي هذا الحديث أنه رفع يديه يستسقي رافع يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، وهذا لا ينافي ما سيأتي من الحديث في رواية أنس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في الرفع للاستسقاء، فإنه كما فإن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في رفع يديه في الاستسقاء. نعم.
حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن يزيد الفقيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواد فقال الله
أتيت أو أتت أتت النبي بواكية عندك
بواد
ها
عندي بالدال
بواد
نعم أحسن الله
لا جواب بواكية أو يواكية
قال أحسن الله إليك بواد كما في بعض النسخ مصححا عليه مصححا عليها فيهما يريد أهل بادية قال وفي نسخة بواكن وهي رواية ابن داسة وابن الأعرابي وهي الرواية المشهورة عند الشارحين ووقع في معالم إلى آخر
صاحب العلماء أغفل الرواية هذه بواكي كان بواكي أو يواكي حتى في المتن في الشرح
عندي ذكر على ذكر التعليق عليها
نعم بواكي وفي نسخة يواكي صاحب العلماء ما ذكره هذه الرواية لا بس أشار بالباقي الموحدة المفتوحة ما أشار إليه نعم يوالي كأنها رواية غير مشهورة نعم
أحسنك فقال اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل قال فأطبقت عليهم السماء
نعم هذا الحديث وحديث جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لما أتاه قوم يسألونه بوادي يعني بوادي أو بواكي بواكي جمع باكية يعني جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم نفوس باكية أو نساء باكيات انقطاع المطر عنهم جاءوا يبكون قطع المطر عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم فاستسقى هذه الرواية المشهورة وذكر الخطابي قال رأيت النبي يواكي بضم اللعب والمواكاة والتواكب والاتكاء الاعتماد والتحامل على الشيء الخطابي في المعالم معناها التحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء وأن هذا التوكع وأن هذا ومن هذا التوكع على العصا هو التحامل عليها قال في النهاية يتحامل على يديه يرفعهما ويمدهما في الدعاء قال بعضه الصحيح ما ذكر الخطابي بواكي يعني المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته هذه النساء البواكي يبكون من قلة المطر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقيل معنى أن النبي دعا مبالغا متكئا على يديه فقال اللهم اسقنا غيثا اللهم اسقنا بالوصل والقطع اسقنا واسقنا غيثا يعني مطيرا مطرا مغيثا من الإغاثة من الإعانة اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا يعني هنيئا محمود العاقبة نظر فيه من الغرق والهدم مريعا يروى مريعا ويروى مربعا مريعا هو الخصب يعني مخصبا قالوا من أسرع المكان إلى أخصب وروي مرضعا يعني منبتا للربيع غير ضار نفي للضرر يعني بالهدم الضرر عاجل غير عاجل. قال فأطبقت عليهم السماء, وهذا من علامات النبوة, أطبقت عليهم السماء يقال أطبق إذا جعل الطبق على رأس شيء وغطاه, أي جعلت عليهم السحاب, جعلت عليهم السحاب كطبق يعني ظهر السحاب في ذلك الوقت في الحال وغطاهم السحاب كطبق فوق رؤوسهم بحيث لا يرون السماء من تراكم السحاب وعمومه. وقيل أطبقت بالمطر الدائم, والغيث المطبق العام الواسع, وهذا فيه من علامة النبوة أن الله استجاب دعاء النبي في الحال, في الحال أطبقت عليهم السحاب, كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى استمرت الأمطار أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية. نعم
أحسن الله إليك.
أتيت ورأيته يواكه يعني متحمل على يديه, هذه رواية متحمل على يديه يعني معتمد على يديه من مبالغة في الدعاء. ورواية الثانية أتت النبي البواكي يعني نساء باكي نساء أو جماعة يبكون من قلة المطر يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية البوادي أيضا اللي ذكر من ما ذكر صاحب العون. نعم
أحسن الله. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء, فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.
نعم الحديث روى الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه, هو حديث صحيح. وفي أن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في صلاة الاستسقاء, فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. والحديث هنا ظاهره نفي الرفع في كل دعاء, فحديث ظاهره أنه لا يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء, وهذا يعارضه حديث أخرى ثابتة, يعارض هذا الحديث أخرى ثابتة في أن رفع يديه في غير الاستسقاء, وهي كثيرة. ومن ذلك أن الله النبي رفع يديه في الحج في مواضع, رفع يديه في عرفة وفي مزدلفة ودعا, وعلى الصفا وعلى المروة, وعند بعد الجمرة الأولى هي بالتشريق ولا الجمرة الثانية, ستة مواضع رفع النبي صلى يديه. وأنس يقول ما رفع النبي يديه إلا في الاستسقاء, فكيف الجمع بينهما؟ قال النووي الحديث التي فيها أنه رفع يديه أكثر من أن تحصى, قد جمعت منها نحو من 30 حديثا في الصحيحين أو أحدهما, قد أفردها البخاري بترجمة في كتاب الدعوات, صنف المنذر فيها جزءا. فكيف يحمل كلام أنس قول النبي ما رفع يديه إلا في صلاة الاستسقاء؟ أجاب العلماء يجوا الجواب الأول أن العمل بالأحاديث التي فيها رفع اليدين كثيرة يعمل بها, وحديث أنس يحمل على نفي رؤيته هو ما رأى لكن غيره رأى, ذلك يستلزم نفي رؤية غيره, يعني يحمل على أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء لكن غيره رأى فيقدم عليه, لأن المثبت مقدم على النافي, ولأن معه زيادة علم خفيت عليه. الجواب الثاني تأويل حديث أنس بأن لنحمل على جهة مخصوصة, إما على الرفع البليغ ويدل عليه قوله حتى يرى بياض إبطيه, يعني فيراد مراد أنس كان الذي لا يرفع يديه يعني الرفع البليغ, ولهذا قال حتى يرى بياض إبطيه, وإلا فقد ثبت أنه رفع يديه في مواضع, فيحمل على الرفع البليغ. ويؤيده أن غالب الحديث الذي ورد في رفع اليدين في الدعاء, إنما ورد بها مد اليدين وبسطهما عند الدعاء, وكان عند صلاة الاستسقاء زاد على ذلك فرفعها إلى جهة وجهه حتى حاذا, وحينئذ يرى بياض إبطيه. وقال بعض العلماء المراد كان لا يرفع يديه يعني على هذه الصفة، ولكن كان يفعل على صفة أخرى كما في رواية مسلم أنه كان يستسقي هكذا وبد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى يرى بياض إبطه، يعني يقول أنه كان لا يرفع يديه على هذه الحالة، لا يرفع يديه جاعلا ظهورهما إلى السماء إلا في الاستسقاء، ومع ذلك فإنه يجعل بطون يديه إلى السماء. وعلى كل حال فالقول حمله بأنه المراد لا يرفع يديه، يعني لا يبالغ في الرفع، رفعا بليغا فوق حذاء الصدر بحيث يجعل بطون يديه مائل للأرض حتى يرى بياض إبطه، حسنا. نعم، يحمل على أنه لا يرفع يديه رفعا بليغا. نعم.
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا، يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه.
نعم، حديث أخرجه مسلم، وهذا يؤيد حمل حديث أنس السابق على أنه على الرفع البليغ، قال كان يستسقي هكذا يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض، مش من المبالغة كذا رفعهما حتى كأن البطون صارت من جهة الأرض والظهور من جهة السماء، من شدة المبالغة، وما عدا ذلك فإنه لا يبالغ، فتكون البطون هي المقابلة للسماء، لكن في قصص الشيخ بالغ كذا رفع حتى صارت البطون مثل الأرض من المبالغة، ولهذا قال كان يستسقي هكذا يعني مد يديه وجعل بطونهم مائل للأرض حتى رأيت بياض إبطه، يعني كأنه والله أعلم زاد في رفع يديه فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حالتا، وحينئذ يرى بياض إبطه، فكأنه من المبالغة في الرفع جعل ظهور يديه إلى الأرض، وهذا حسن. قال بعض العلماء وهذا الصنيع يكون يبالغ ويجعل ظهور يديه إلى الأرض، هذا قال جماعة من العلماء السنة في كل دعاء لرفع البلاء، هكذا إذا كان الدعاء لرفع البلاء يجعل البطون إلى الأرض والظهور إلى السماء كالقحط ونحوه، أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، إذا دعا لتحصيل شيء لحصول شيء يكون بطونهما إلى السماء، وإذا دعا لرفع البلاء كالقحط ونحوه يجعل بطن كفيه إلى السماء. نعم،
أحسن الله عليك. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه.
نعم، محمد بن إبراهيم هو التيمي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه، وهذا دليل لإحدى الحالات في الاستسقاء أنه استسقى بدون صلاة وبدون صلاة جمعة عند أحجار الزيت باسطا كفيه، مشروعية بسط الكفين على حديث عائشة على حديث طويل.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها ولا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ معولا فوضعه في بطنها فقتلها فاتكى عليها وقتلها، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال
ألا
فاشهدوا أن دمها هدر، رواه أبو داود ورواته ثقات.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جناته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أجل دينه فاقتلوه. وعنه رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها فلا تنتهي. فلما كانت ذات ليلة أخذ المعول واتكأ عليها في بطنها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر.
ألا اشهدوا، ألا همزة وصل، ألا اشهدوا،
ألا اشهدوا فإن دمها هدر. رواه أبو داود والواسطي والثقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم يا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. هذا الحديث يدل على قتل من بدل دينه. سبق الكلام على الحديث السابق على في قصة الرجل الذي أسلم ثم تهود، قال أبو عالوة: وكان قد زار أبا موسى لا أجلس حتى يقتل، أمر بها موسى فقتل. وفي رواية أبي داود أنه استتيب قبل ذلك، وأن هذا دليل على وجوب قتل المرتد وهو مجمع عليه، إلا أن العلماء اختلفوا في وجوب استتابته قبل قتله، فذهب الجمهور إلى الوجوب رواية أبي داود هذه وكان قد استتيب قبل ذلك، وذهب أهل الظاهر وجماعة إلى عدم الوجوب، وهذا هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني مصطلق وهم غارون ونعمهم تسقى على الماء، ولكن الأفضل الدعوة، دعوتهم دعوة المرتد إلى التوبة قبل القتال، لعل الله قبل قتله، لعل الله أن يهديه. وكذلك أيضا المقاتلون يدعون قبل ذلك من باب الاستحباب جمعا بين النصوص، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي لما بعثه إلى خيبر أن يدعوهم إلى الإسلام، وكان الدعوة بلغتهم، فكان هذا باب الاستحباب، وكما أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم إلى التوحيد، فيحمل هذا على الاستحباب لا على الوجوب. وهذا الحديث وحديث ابن عباس فيه دين على وجوب قتل من بدل دينه، وهو عام للرجل والمرأة، أما الرجل فهو إجماع، وأما المرأة فهو قول الجمهور وهو الصواب، لأن كلمة من صيغ العموم، من بدل دينه فاقتلوه، تشمل الذكور والإناث. ويدل على ذلك أيضا حديث ابن عباس الآخر الذي أخرجه ابن المنذر قال تقتل المرأة المرتدة، والحديث الآخر أيضا أن أبا بكر قتل امرأة مرتدة في خلافته والصحابة متوافرون، على أخرجه الدارقطني أيضا ولم ينكر عليه أحد، هو حديث حسن. ووقع في هذه المعاد حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن الأمر بدعاء المرتد والمرتد إلى الإسلام، قال: فإن عاد وإلا ضربت عنقه. هو حديث حسن. فالذكر الرجل قتله إجماع، وأما المرأة فالجمهور ذهبوا إلى قتلها وهو الصحيح. فذهب أبو حنيفة رحمه الله والثوري وأهل الكوفة إلى أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل وإنما تحبس ولا تقتل، استدلوا بقول ابن عباس الموقوف عليه: لا يقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام. قالوا: لأنه قد ورد أن عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة في السبي وقال: ما كانت هذه لتقاتل. فرواه الإمام أحمد وأبو داود. وأجاب الجمهور بأن النهي إنما هو عن قتل الكافرة الأصلية، قتل الكافرية حينما يقاتل المسلمون الكفار ويكون معهم نساء فلا تقتل النساء إلا إذا شاركت المرأة في القتال تقتل، إذا شاركت وحملت السلاح تقتل وإلا فلا تقتل. ولهذا لما النبي صلى امرأة مقتولة في السبي قال: ما كانت هذه لتقاتل، فإنه معلل بتركها المقاتلة، فيكون أنه مخصوصا بما فهم من العلة، وأن لما كانت لا تقاتل فلا تقتل، أما المرتدة فإنها تقتل. وفرق بين المرأة الكافرة المرتدة وبين الأصلية، وبين الكافرة الأصلية وبين المرتدة، الكافرة الأصلية لا تقتل إلا إذا قاتلت، والكافرة المرتدة تقتل على كل حال، أخذ بعموم الحديث. والحديث الذي بعد هذا حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أمه ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات يوم أخذ المعول أو المغول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أشهد؟ فإن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. ومعنى هدر يعني ضائع لدية لها. المعول يقال معول، ضبط بكسر الميم وعين مهملة، وضبط أيضا بكسر الميم وغير معجمة، يقال معول ومغول. هو سيف قصير، المعول أو المغول سيف قصير يخيه صاحبه في ثيابه ويرسل به من يريد قتله، قال المعول والمغول سيف قصير يخيه الرجل في ثيابه ويرسل به من يريد قتله. وبعضهم يجعله في داخل العصا التي يتكي عليها، فإذا أراده جذبه من العصا، ولهذا سمى مغولا. وهذا الحديث دليل على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ويهدر دمه، وأنه لا دية له ولا أحد يطالب بدمه. فإن كان مسلما قبل أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم كان سبه للنبي صلى الله عليه وسلم ردة فيقتل، فيقتل لردته. وإن كان معاهدا ذميا معاهدا من أهل الكتاب لم يكن مسلما فإنه يقتل إلا أن يسلم. إذا كان مسلما قبل أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم سبه قتل لردته. وإن كان معاهدا يعني ذمي بينه وبين المسلمين ودخل البلاد بعهد وأمان رحمك الله فإنه يقتل إلا إذا أسلم، إلا إذا أسلم فإنه يحقر له ترغيبا لغيره في الإسلام. وهل يستتاب ما سب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يستتاب؟ فقيل لا يستتاب، وهذا هو الأرجح. واختيار شيخ الإسلام سبيه رحمه الله قد ألف مثل مؤلف في هذا سمى الصالب المسلول على شاتم الرسول. هذا الصواب أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو تكررت ردته وكذلك الساحر فهؤلاء يقتلون بلا استتابة لغرض كفره. الساب الشاتم من سب الله وسب الرسول وسب دين الإسلام هذا يقتل بلا استتابة، وكذلك أيضا من استهزأ بالله وبكتابه وبرسوله كذلك أو بدينه يقتل بلا استتابة، وكذلك أيضا الساحر يقتل بلا استتابة، وكذلك من تكررت ردته فهؤلاء يقتلون على الصحيح بدون استتابة حتى لا يتجرى الناس على هذا الكفر الغليظ. ولا يقال في هذا جهل، ما يقال هذا جهل لأن هذا ما مثل هذا لا يجهل، فلا يقال إنه إنما سب النبي جاهل لأن هذا معلوم الدين، معلوم الدين بضرورة. الجهل يكون في غير هذا، الجهل كان يكون في المسائل دقيقة خفية لمثل الجهل هذا، كان يكون جاهل لا يعرف مثلا أن ما يفعله من الشرك عند القبور أو ما أشبه ذلك نظرا لجهله وعدم وجود ما يبلغه. أما السب هذا معلوم لا يعلق في أحد، من سب الله سب الرسول فهذا لا ليس في ذلك جهل بل يقتل. وكذلك وهذا بالنسبة لهذا الكفر الغليظ للسب والاستهزاء والسحر ومن تكررت ردته. وبعد هذا الكفر الغليظ فإنه استتاب، وذهب بعض العلماء إلى أنه استتاب حتى في هذه الأمور، حتى في السب إذا سب الله أو استتاب فإن ترى إلا قتل. وذهب الأحناف إلى أن المعاهد يعزر ولا يقتل، قالوا إذا سب إذا كان معاهد دخل بلاد العهد ذمي فإنه يعزر السجن والضرب والحبس ولا يقتل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهود حين قالوا السام عليك، كان أمرنا عليه وقال السام عليك فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا لكن لو كان هذا من مسلم لكان ردة، ولأن ما هم عليه اليهود من الكفر أشد من السب، هكذا ذهب الأحناف، ولكن هذا ليس بظاهر. صار القول الأول أنه يقتل مطلقا سواء كان مسلما قبل ذلك أو عهدا، إلا إذا كان غير مسلم ثم أسلم بعد ذلك ترغيبا له، ترغيبا لغيره في الإسلام.
أحسن الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. الحديث دليل على وجوب قتل من بدل دينه كما تقدم، وهو عام للرجل والمرأة، والأول إجماع وفي الثاني خلاف. ذهب الجمهور إلى أنها تقتل، إلى أنه تقتل المرأة المرتدة، لأن كلمة من هنا تعم الذكر والأنثى.
كلمة من؟
لأن كلمة
من قتل من بدل دينه، من صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى. نعم.
لأن كلمة من هنا تعم الذكر والأنثى، ولأنه أخرج ابن المنذر عن ابن عباس الراوي الحديث أنه قال: تقتل المرأة المرتدة. ولما أخرجه هو والدارقطني أن أبا بكر قتل امرأة مرتدة في خلافته، والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه أحد، وهو حديث حسن. وأخرج أيضا حديثا مرفوعا في قتل المرأة، ولكنه حديث ضعيف. وقد وقع في حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أنه قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعوها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. وإسناده حسن، وهو نص في محل النزاع. وذهب الحنفية إلى أنها لا تقتل المرأة إذا ارتدت، قالوا: لأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة وقال: ما كانت هذه لتقاتل. رواه أحمد. وأجاب الجمهور بأن النهي إنما هو عن قتل المرأة الكافرة الأصلية كما وقع في سياق قصة النهي، فيكون النهي مخصوصا بما فهم من العلة، وهو لما كانت لا تقاتل، فالنهي عن قتلها إنما هو لتركها المقاتلة، فكان ذلك في دين الكفار الأصليين المتحذبين للقتال. وبقي عموم قوله: من بدل دينه فاقتلوه، سالما عن المعارض، وأيدته الأدلة التي سلفت. واعلم أن ظاهر الحديث إطلاق التبديل، فيشمل من كان نصرانيا ثم تهود والعكس، وكذا غيره من الأديان الكفرية. وإلى هذا ذهبت الشافعية، وسواء كان من الأديان التي تقررت بالجزية أم لا لإطلاق هذا اللفظ. وخالفت الحنفية في ذلك وقالوا: ليس المراد إلا تبديل الكفر بعد الإسلام. قالوا: وإطلاق الحديث متروك اتفاقا في حق الكافر إذا أسلم، مع تناول الإطلاق، وبأن الكفر ملة واحدة، فالمراد من بدل دين الإسلام بدين آخر، فإنه قد أخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه، فصرح بدين الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول بكسر الميم وعين مهملة وفتح الواو، الحديدة ينقر بها الجبال، فجعله في بطنها واتكأ عليه فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألأشهد أن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. الحديث دليل على أنه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ويهدر دمه، فإن كان مسلما كان سبه له صلى الله عليه وسلم ردة فيقتل، قال ابن بطال من غير استتابة. وقال: ونقل ابن المنذر عن الأوزاعي والليث أنه يستتاب، وإن كان من أهل العهد فإنه يقتل إلا أن يسلم. ونقل ابن المنذر عن الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقتل أيضا من غير استتابة. وعن الحنفية أنه يعزر المعاهد ولا يقتل. واحتج الطحاوي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهود الذين قالوا: السام عليك، ولو كان هذا من مسلم لكان ردة، ولأن ما هم عليه من الكفر أشد من السب. قلت يؤيده أن كفرهم به صلى الله عليه وسلم معناه أنه كذاب، وأي سب أفحش من هذا، وقد أقر عليه إلا أن يقال إن هذا النص في حديث الأمة يقاس عليه أهل الذمة. وأما القول بأن دماءهم
إلا أن يقال
إلا أن يقال إن هذا النص في حديث الأمة فيقاس عليه
في حديث الأمة
أو في حديث
الأمة
إلا أن يقال إن هذا النص يقال في حديث الأمة يقاس عليه أهل الذمة، أحسن الله إليك. وأما القول بأن دماءهم إنما حقنت بالعهد وليس في العهد أنهم لا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سبه منهم انتقض عهده فيصير كافرا بلا عهد فيهدر دمه، فقد يجاب عنه أن عهدهم تضمن إقرارهم على تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم سب، إلا أن يقال يخص من بين غيره من السب والله أعلم.
ويعيد العموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه الفارق للجماعة. تارك الدين والفارق هو المرتد، قال عام يشمل العراف والرجل والجنس الجنس. لا يحل دم امرئ مسلم يشمل الذكر والأنثى إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه الفارق للجماعة. والبخاري الصحيح هذا أيضا كذلك حجة للجمهور ورد في رد على الأحلاف. التارك لدينه فارق الجماعة مطلقة ذكرنا وإنثى يقتل، والمراد التارك لدينه يعني المرتد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فيقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، وصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه ودعا واستسقى واستقبل القبلة. حدثنا ابن الشرح وسليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. ضبط جماع، جماع أبواب صلاة الاستسقاء ضم الجيم وتشديد الميم، أي يقال جماع الناس اختلاطهم، وتفريعها يعني تفريع أبواب صلاة الاستسقاء، تفريع أبواب صلاة الاستسقاء، الفرع ما يتفرع عن الأصل، يقال فرعت من هذا الأصل مسائل فتفرعت إذا استخرجت فخرجت، والمراد هذا مجموع أبواب الاستسقاء وما يتفرع عنها من المسائل من تحويل الرداء والخطبة ورفع اليدين في الدعاء بآية مخصوصة. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. والحديث في مشروعية صلاة الاستسقاء عند حصول الجدب والقحط، وفي مشروعية الصلاة في الصحراء لقول خرج بالناس الصحراء قريبة من البلد، وأن السنة في صلاة الاستسقاء وكصلاة العيد، وكذلك صلاة العيد تكون في صحراء قريبة من البلد ولا تكون في الجوامع إلا لحاجة كالمطر، إذا وجد مطر فلا بأس، وكذلك مكة فإنه يصلى في المسجد الحرام لسعة المسجد الحرام وضيق مخارجها، مكة ضيقة بسبب الجبال والمسجد الحرام واسع والمخارج ضيقة، وكذلك أيضا القرب إلى الكعبة. أما ما عدا ذلك من البلدان فإن السنة تكون صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد في البلاء في الصحراء قريبة. حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بألف صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الاستسقاء والعيد خارج مسجده في الصحراء قريبة من البلد، ولهذا قال خرج بالناس يصلي وصلى بهم ركعتين، فيها مشروعية صلاة ركعتين لصلاة الاستسقاء، وفيه قول جهر في القراءة فيه مشروعية الجهر بالقراءة، وأن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة كصلاة العيد، وحول رداءه في مشروعية تحويل الرداء، وذلك تفاؤلا بتغيير الحال، كما أن غير رداءه وذلك بأن يجعل ما على الأيمن على الأيسر، ما على الكتف الأيمن على الأيسر، وما على الكتف الأيسر على الأيمن، وهذا فيه تفاؤل بتحويل الحال وتغيير الحال من الجدب إلى الخصب، ورفع يديه في مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء والدعاء، في مشروعية الدعاء ورفع اليدين واستقبال القبلة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ثلاث أحوال، الحالة الأولى وهي أكملها أن يخرج بهم إلى المصلى ويصلي ركعتين ويخطب خطبة، وسواء كانت الخطبة قبل الصلاة أو بعدها، كما يدل على هذا وهذا كما سيأتي في الأحياء النبي صلى الله عليه وسلم، ربما خطب قبل الصلاة وربما صلى ثم خطب، هذا أكملها الصلاة يصلي ركعتين ويخطب. الحالة الثانية التي ورد عنها الاستسقاء في خطبة الجمعة، يستسقي في خطبة الجمعة. الحالة الثالثة أن يستسقي بدون صلاة، كما ثبت عنه رسول الله أنه استسقى عند احتال الزيت رفع إليه ودعا. والاستسقاء سنة وليس بواجب، ففيه دليل على استحباب ركعتين في صلاة الاستسقاء. وذهب الأحناف إلى أنه لا تسن للاستسقاء صلاة، بل يستسقي بالدعاء إلى الصلاة. وخلفه جماهير العلماء قالوا المشروع صلاة ودعاء، هذا هو الأفضل. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة، واختلفوا هل تسن له الصلاة أم لا، فقال أبو حنيفة لا تسن له الصلاة، بل يستسقي بالدعاء إلى الصلاة. وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم تسن الصلاة، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة، وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها الصلاة، واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء ركعتين. وأما الحديث التي فيه ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على لسان الراوي، وبعضها كان في الخطبة للجمعة ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفي بها، ولو نصلي أصلا كان هذا بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بين الصلاة ولا خلاف في جوازه، وتكون الحديث المثبتة مقدمة للصلاة مقدمة عليها لأنها زيغة علم ولا معارضة بينها. هذا كلام النووي رحمه الله. نعم
أحسن الله إليك. حدثنا ابن الشرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. قال سليمان بن داود واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب وقرأ فيهما زاد ابن الصرح يريد الجهر.
نعم قول محمد بن مسلم هو ابن شهاب الزهري، وقوله خرج يوما يستسقي فحول الناس ظهره يدعو الله عز وجل في مشروع التحويل الظهر، حول الناس ظهره يعني يستقبل القبلة، يعني الإمام يستقبل القبلة ويحول ظهره إلى الناس وفي مشروع تحويل الرداء، وهذا التفاعل. وتحويل الرداء معناه يجعل ما على الكتف الأيمن على الكتف الأيسر، ويجعل ما على الكتف الأيسر على الكتف الأيمن، التفاعل بتغيير الحال. وفي أن الخطبة في جواز أن تكون الخطبة قبل الصلاة، يقول ثم صلى فحول إلى الناس رداءه إلى الناس ظهره، يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى، ثم للترتيب والتراخي. ففي هذا الحديث دليل على أنه خطب قبل الصلاة ثم صلى، والأمر في هذا واسع. ولكن العمل الآن على تقديم الصلاة على الخطبة قياسا على صلاة العيد، ولو خطب قبل الصلاة فلا حرج لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث، لأن الحديث صريح في أن الصلاة بعد الخطبة قال ثم صلى، خرج يوم يستسقي فحول رداء يدعو واستقبل القبلة ثم صلى، وثم الترتيب والتراخي. نعم.
السلام عليك. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في كتاب عمرو بن الحارث يعني الحمصي عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله.
نعم، هذا هو الحديث السابق بإسناده. وفي قال وحول الرداء فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله. العطاف الرداء، وإنما أضاف على الرداء لأنه أراد أحد شقه العطاف، وسمي الرداء عطافا لوقوع على العاطفين وهما الجانبان، لوقوع على العاطفين وهما الجانبان. نعم. وهذا الحديث كما هو يسأل الحديث السابق، ففيه ما فيه من الأحكام. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة لها سوداء، خميصة له سوداء، استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه.
نعم. حيث روى الإمام أحمد قال الحاكم على شرط مسلم قالوا استسقى وعليه خميصة له سوداء، خميصة قماش كساء أسود مربع، يعني نوع من القماش أسود مربع له علمان في طرفيه من صوف. وقل سوداء صفة الخميصة، يعني كساء قماش أسود. وقيل هو ثوب خز يعني أو صوف معلم. وقال بعضهم لا تسمى خميصة إلا إذا كانت سوداء معلمة. لما ثقلت عليه هذه الخميصة عصرت عليه قلبها أو قلبها، ومعنى أنه لم يجعل أسفلها علىها بل جعل ما على كتف الأيمن على عاتقه الأيسر. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله
هذه مشروعية الاستسقاء ومشروعية قلب الرداء تفاؤلا بتغيير الحال. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى.
هذا الحديث اللي بعده بعد الباب اللي بعد هذا، عندك تقديم وتأخير، انتهي هذا. حدث النفيلي حديث عبد الله مسلم هذا في الباب الذي بعد هذا.
باب في أي وقت يحول رداءه.
بس بعد حديث النفيلي.
عثمان النفيلي جعله في الباب الذي بعد عندي
تقديم وتأخير. طيب حديث النفيلي
حسن عليك. حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن
نحوه الآن هذا الضمير يعود إلى الحديث السابق هذا أيضا هنا. نعم
حسن الله ذيك. حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عتبة قال عثمان بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى زاد عثمان فرقي على المنبر ثم اتفقا فلم يخطب خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلى في العيد. قال أبو داود والإخبار للنفيلي والصواب ابن عتبة.
هذا الحديث خرج الترمذي والنسائي وابن ماجه وقولها حدثنا النفيلي وعثمان شوف نحوه يعني أي رواية عثمان نحو رواية النفيلي رواية عثمان نحو رواية النفيلي مثل قولها المعنى واحد. قال عثمان بن أبي شيبة عقبة وقال الآخر عتبة النفيلي قال الوليد بن عتبة وعثمان قال الوليد بن عقبة يعني اختلف. قال عثمان عقبة كان أمير المدينة قال أرسلني الوليد بن عتبة أو الوليد بن عقبة على اختلاف. قال عثمان قال وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أرسله أمير المدينة إلى ابن عباس يسأله عن صلاة رسول الله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسقاء وقال ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى متبذلا يعني لابسا ثياب البذلة تاركا لثياب الزينة تواضع لله عز وجل. في صلاة الاستسقاء يشرع يعني أن يكون لابسا ثياب البذلة ثياب العادية بخلاف صلاة العيد فإن المشروع لبس الثياب الجميلة. صلاة العيد المشروع أن يلبس الثياب الجميلة من يوم العيد. أما صلاة الاستسقاء فلا يشرع ثياب أن يلبس الثياب الجميلة للاستسقاء وإنما يلبس الثياب العادية ثياب البذلة. ولهذا قال متبذلا يعني لابسا ثياب البذلة تاركا لثياب الزينة تواضعا لله عز وجل. والتبذل والابتذال ترك التزين والتهيئ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. ومتضرعا يعني مظهرا للضراعة ويتذلل عند طلب الحاجة فهو لبس ثياب البذلة وأظهر التضرع لله عز وجل. ولهذا قال متواضعا قال حتى أتى يصلي يعني حتى أنه صلى سأل عثمان فرقي المنبر سج به على أنه لا بأس بوضع المنبر في صلاة الاستسقاء يرقى عليه الخطيب فرقي المنبر فلم يخطب خطبكم أو خطبكم أو خطبتكم هذا يعني النفي متوجه إلى الخطبة المماثلة وليس المراد أنه لم يخطب الخطب يعني خطبة ليست في خطبتكم يعني اللي تطيلون فيها وإنما اقتصر على الدعاء والتضرع والتكبير. قال لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال ثم صلى ركعتين دليل على أن الصلاة بعد الخطبة هنا كما يصلي في العيد وفي دليل على أنه خطب خطبة واحدة وهذا هو المعروف أن صلاة الاستسقاء خطبة واحدة ليس خطبتان. قالوا كما يصلي العيد احتج به الشافعي وجماعة على مشروعية التكبير في صلاة الاستسقاء كتكبير العيد. قال وتأول بعضهم بأن المراد كصلاة العيد في عدد الركعة والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة لكن يدل على أنها بعد نعم كنا الحديث على أن الخطبة الصلاة بعد الخطبة، ولهذا العلماء ألحقوا بالصلاة الاستسقاء بالعيد في التكبير في تكبيرة الزوائد، كبر 4 تكبيرات في الأولى وفي الثانية 5 تكبيرات على الخلاف الذي قررنا، لكن هذا هو قول الجمهور أن في التكبيرة الأولى 7 وفي الثانية 5. نعم.
بعدها سمك حدثنا القعنبي
ها؟
بعدها الباب الآخر
حديث باب ثيّم بعد حديث عبد الله بن مسلم.
أحسن الله لك. باب في أي وقت يحول رداءه. حدثنا عبد
إذا استسقى ترجمة. باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى.
أحسن الله لك. أحسن الله لك. قال أفضل عنك باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه.
نعم. هذا الحديث فيه استحباب القبلة للدعاء وتحويل الرداء تفاؤلا تغيير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب، وفي مشروعية الخروج إلى المصلى الاستسقاء، وأن تصلى في صحراء الأفضل تصلى في صحراء لا في الجامع إلا من عذر كالمطر ونحوه، خرج إلى المصلى الاستسقي. وفيه أن مشروعية استقبال القبلة عند الدعاء وتحويل الرداء. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.
نعم. وفيه تحويل القبلة وفي رد على أبي حنيفة
الحمد لله عليكم
الله
عليكم الله
الذي يرى أنه لا يستحب تحويل الرداء، الحديث رد عليه مشروع استحب تحويل الرداء واستقبال القبلة عند الدعاء.
باب رفع اليدين في الاستسقاء. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك وعمر بن مالك عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه.
نعم. هذه الترجمة لرفع اليدين للاستسقاء. قول عمير بالتصريف مولى بني أبي اللحم اسم رجل من قدماء الصحابة سمي بذلك لامتناعه من أكل اللحم، سمي أبي اللحم لامتناعه من أكل اللحم أو لامتناعه من أكل اللحم ما ذبح على النصب في الجاهلية فاسمه عبد الله. قوله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، هذا موضع هذا بالمدينة من الحرة سمي أحجار البلاد لسواد أحجارها كأنها طليت بالزيت، والزورة موضع بالمدينة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا استسقى بدون صلاة بدون خطوة الجمعة، هذا لو استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزورة قائما يدعو يستسقي رافع يديه قبل وجهه لا يوجد في رأسه، فالاستسقى على هذه الأحوال الثلاثة. الحالة الأولى أن يستسقي بدون الصلاة وفي غير خطوة الجمعة كما في هذا الحديث استسقى عند احتيال الزيت. الحالة الثانية أن يستسقي في خطوة الجمعة. الحالة الثالثة أن يعيد الناس يوما ويأخذ بهم إلى مصلى صحراء ويصلي ركعتين ويخطب. وفي هذا الحديث أنه رفع يديه يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، وهذا لا ينافي ما سيأتي من الحديث في رواية أنس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في الرفع للاستسقاء فإنه كما فإن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في رفع اليدين في الاستسقاء. نعم.
حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواد فقال الله
حيث أو أتت النبي بواكية عندك
بواد
ها
عندي بالدال
بواد
نعم أحسن الله
لا أجيب بواكية أو يواكية
قال أحسن الله إليك بواد كما في بعض النسخ مصححا عليه مصححا عليها فيهما يريد أهل بادية قال وفي نسخة بواك وهي رواية ابن داسة وابن الأعرابي وهي الرواية المشهورة عند الشارحين ووقع في معالم إلى آخر
صاحب العلماء أغفل الرواية هذه بواكي كان بواكي أو يواكي حتى في المتن في الشرح
عندي ذكر على ذكر التعليق عليها
نعم بواكي وفي نسخة يواكي صاحب العلماء ما لك هذا الرواية لا بس أشار بالباقي الموحدة المفتوحة ما أشار إليه نعم يوالي كأنها رواية غير مشهورة نعم
أحسنك فقال اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل قال فأطبقت عليهم السماء
نعم هذا الحديث وحديث جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لما أتاه قوم يسألونه بوادي يعني بوادل أو بواكي بواكي جمع باكية يعني جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم نفوس باكية أو نساء باكيات من قطاع المطر عنهم جاءوا يبكون قطع المطر عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي لهم فاستسقى هذه الرواية المشهورة وذكر الخطابي قال رأيت النبي يواكي يضم اللعب والمواكاة والتواكع والاتكاء الاعتماد والتحامل على الشيء الخطابي في المعالم معناها التحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء وأن هذا التوكع وأن هذا ومن هذا التوكع على العصا هو التحامل عليها قال في النهاية يتحامل على يديه يرفعهما ويمدهما في الدعاء قال بعضهم الصحيح ما ذكر الخطابي بواكي يعني المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته هذه النساء البواكي يبكون من قلة المطر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقيل المعنى أن النبي دعا مبالغا متكئا على يديه فقال اللهم اسقنا غيثا اللهم اسقنا بالوصل والقطع اسقنا واسقنا غيثا يعني مطيرا مطرا مغيثا من الإغاثة من الإعانة اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا يعني هنيئا محمود العاقبة لا ضرر فيه من الغرق والهدم مريعا يروى مريعا ويروى مربعا مريعا هو الخصب يعني مخصبا ولو من أسرع المكان إلى أخصب ورؤيا مربعا يعني منبتا للربيع غير ضار نفي للضرر يعني بالهدم الغرق عاجل غير عاجل قال فأطبقت عليهم السماء وهذا من علامات النبوة أطبقت عليهم السماء يقال أطبق إذا جعل الطبق على رأس شيء وغطاه إذا جعلت عليهم السحاب جعلت عليهم السحاب كطبق يعني ظهر السحاب في ذلك الوقت في الحال وغطاهم السحاب كطبق فوق رؤوسهم بحيث لا يرون السماء من تراكم السحاب وعمومه وقيل أطبقت بالمطر الدائم والغيث المطبق العام الواسع وهذا فيه من علامة النبوة أن استجاب دعاء النبي في الحال في الحال أطبقت عليهم السحاب كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى استمرت الأمطار أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية نعم
أحسن الله إليك
أتيت في أتيت ورأيته يواكه يعني متحامل على يديه، هذه رواية متحامل على يديه يعني معتمد على يديه من مبالغة في الدعاء. ورواية الثانية أتت النبي البواكي يعني نساء باكي نساء أو جماعة يبكون من قلة المطر يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية البوادي أيضا اللي ذكرنا ما ذكر صاحب الحول. نعم
أحسن الله. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.
نعم الحديث رواه الشيخ البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، هو حديث صحيح. وفيها أن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في صلاة الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. والحديث هنا ظاهره نفي الرفع في كل دعاء، فحديث ظاهره أنه لا يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء. وهذا يعارضه حديث أخرى ثابتة، يعارض هذا الحديث أخرى ثابتة في أن رفع يديه في غير الاستسقاء، وهي كثيرة. أو من ذلك أن الله النبي رفع يديه في الحج في مواضع، رفع يديه في عرفة وفي مزدلفة ودعا، وعلى الصفا وعلى المروة، وعند بعد جمرة الأولى أيام التشريق وعلى جمرة الثالثة، ستة مواضع رفع النبي رفع يديه. وأنس يقول ما رفع النبي يديه إلا في الاستسقاء، فكيف الجمع بينهما؟ قال النووي الحديث التي فيها أنه رفع يديه أكثر من أن تحصى، قد جمعت منها نحو من 30 حديثا في الصحيحين أو أحدهما، قد أفردها البخاري بترجمة في كتاب الدعوات، صنف المنذر فيها جزءا. فكيف يحمل كلام أنس قول النبي ما رفع يديه إلا في صلاة الاستسقاء؟ أجاب العلماء بأجوبة. الجواب الأول أن العمل بالأحاديث التي فيها رفع اليدين كثيرة يعمل بها، وحديث أنس يحمل على نفي رؤيته هو ما رأى لكن غيره رأى، ذلك يستلزم نفي رؤية غيره، يعني يحمل على أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء لكن غيره رأى فيقدم عليه، لأن المثبت مقدم على النافي، ولأنه معه زيادة العلم خفيت عليه. الجواب الثاني تأويل حديث أنس بأن يحمل على جهة مخصوصة، إما على الرفع البليغ ويدل عليه قوله حتى يرى بياض إبطيه، يعني فيراد مراد أنس كان الذي لا يرفع يديه يعني الرفع البليغ، ولهذا قال حتى يرى بياض إبطيه، وإلا فقد ثبت أنه رفع يديه في مواضع، فيحمل على الرفع البليغ. ويؤيد أن غالب الحديث الذي ورد في رفع اليدين في الدعاء، إنما المراد بها مد اليدين وبسطهما عند الدعاء، وكأنه عند صلاة الاستسقاء زاد على ذلك فرفعها إلى جهة وجهه حتى حاذاه، وحينئذ يرى بياض إبطيه. وقال بعض العلماء المراد كان لا يرفع يديه يعني على هذه الصفة، ولكن كان يرفع على صفة أخرى كما في رواية مسلم أنه كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى يرى بياض إبطه، يعني يقول أنه كان يرفع يديه على هذه الحالة، لا يرفع يديه جعل ظهورهما إلى السماء إلا في الاستسقاء، ومع ذلك فإنه يجعل بطون يديه إلى السماء. وعلى كل حال ففي القول حمله بأنه المراد لا يرفع يديه يعني لا يبالغ في الرفع، رفعا بليغا فوق حذاء الصدر بحيث يجعل بطون يديه ما إلى الأرض حتى يرى بياض إبطيه حسنا. نعم يحمل على أنه لا يرفع يديه إلا رفعا بليغا. نعم
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا يعني ومد يديه، وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه.
نعم، حديث أخرجه مسلم، وهذا يؤيد حمل حديث أنس السابق على أنه على الرفع البليغ. قال كان يستسقي هكذا، يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض، مش من المبالغة كذا، رفعهما حتى كأن البطون صارت من جهة الأرض والظهور من جهة السماء، من شدة المبالغة. وما عدا ذلك أنه لا يبالغ، فتكون البطون هي المقابلة للسماء، لكن في قصة الشيخ أبالغ كذا، رفع حتى صارت البطون مثل الأرض من المبالغة. ولهذا كان يستسقي هكذا، يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى يرى، حتى رأيت بياض إبطيه، يعني كأنه والله أعلم زاد في رفع يديه، فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حالتا، وحينئذ يرى بياض إبطيه، فكأنه من المبالغة في الرفع جعل ظهور يديه إلى الأرض. وهذا حسن. قال بعض العلماء وهذا الصنيع يكون يبالغ ويجعل ظهور يديه إلى الأرض، هذا قال جماعة من العلماء السنة في كل دعاء لرفع البلاء هكذا، إذا كان الدعاء لرفع البلاء يجعل البطون إلى الأرض والظهور إلى السماء كالقحط ونحوه، أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، إذا دعا لتحصيل شيء لحصول شيء يكون بطونه إلى السماء، وإذا دعا لرفع البلاء كالقحط ونحوه يجعل بطن كفيه إلى السماء. نعم،
أحسن الله عليك. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه.
نعم، محمد بن إبراهيم هو التيمي، قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه، وهذا دليل لإحدى الحالات في الاستسقاء، أنه استسقى بدون صلاة وبدون صلاة الجمعة عند أحجار الزيت باسطا كفيه، مشروعية وسط الكفين على حديث عائشة على حديث طويل.
أحسن الله عليك.
أحسن الله جميعا.